بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 99 بعد 100، وهي بعنوان رسالة في مسائل الجهاد، الوهابية، زيارة القبور، الحجاب، وغير ذلك من المسائل. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسألة: قال المشايخ محمد بن الشيخ عبد اللطيف والشيخ سعد بن حمد بن عتيق والشيخ عبد الله العنقري والشيخ عمر بن سلي والشيخ صالح بن عبد العزيز والشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف والشيخ عمر بن عبد اللطيف والشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف والشيخ عبد الله بن حسن والشيخ محمد ابن إبراهيم والشيخ محمد ابن عبد الله بن الشيخ والشيخ عبد الله بن بليهد والشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم والشيخ عبد الرحمن بن سالم والشيخ عبد العزيز بن عتيق والشيخ عبد الله بن زاحم والشيخ عبد الله بن فيصل والشيخ عبد الله السياري والشيخ حمد آل مزيد والشيخ محمد آل عثمان الشاوي وشيخ علي ابن زيد ابن زيد وشيخ مبارك ابن باز وشيخ فالح آل عثمان وشيخ سعد ابن سعود آل مفلح وشيخ عبد الرحمن ابن عدوان وشيخ عبد العزيز الشثري وشيخ عبد الله ابن حسن ابن إبراهيم وعمر ابن خليفة وإبراهيم السياري وفيصل ابن مبارك وعلي ابن داود ومحمد ابن علي البيث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا جواب عن 3 مسائل أوردها بعض الإخوان. الأولى مسألة الجهاد، خصوصا جهاد من بنى هذه القصور في جزيرة العرب مما يلي العراق. فنقول الجواب عن هذه المسألة،
عن هذه القبور المرتفعة وما يسمونها بالمشاهد والمقامات، هكذا يسمونها. نعم.
أما جهاد من بنى هذه القصور وساعد على ذلك بحمايته من بادية العراق أو غيرهم، فجهاده حق واجب على المسلمين، ولا يجوز تركهم حتى تهدم هذه القصور.
نعم، فيطالب أصحابها بهدمها، فإن أبوا فإنها تهدم من ولاة الأمور، فيكون الجهاد مع ولاة الأمور من أجل هدم هذه الأشياء من الجهاد المشروع. نعم.
الثانية مسألة الأتيار، فالجواب عنها أن نقول،
يعني أنا ما أدري عن العنوان، يقول
التلغراف يا شيخنا.
التلغراف. نعم.
فالجواب عنها أن نقول قد تقدم جوابنا فيها مرارا، وليس عندنا إلا ما سبق، فمن اعترض فيها ونازع ولي الأمر من جهتها فهو عاص ونبر إلى الله منه. الثالثة أن من العشائر الذين
إيه معنى التلغراف اللي هو إيه؟
والله زي بريد أو حاجة،
يعني يقول
البرقيات
المبرقات بريد تلغراف مالها زي التلغراف، يعني مالها تلغراف اللي هو ده بشير رسائل، ايه الاشكالية في هذا؟ فالجواب عنها أن نقول قد قدم جواب في المرام وليس عندنا لما سبق، فمن اعترض فيها ونازع ولي الأمر من جهتها فهو عاص ونبر الله منه، يعني قد يكون لها واقع عندهم، الله أعلم يعني به. نعم. نعم. نعم.
الثالثة أن من العشائر الذين دخلوا في ولاية المسلمين طوائف لم يتعلموا دينهم، بل هم باقون على جهلهم. فالجواب أن مما أوجب الله ورسوله على ولي الأمر نشر العلم،
يعني قد يكون بعض يظنها بدعة ولا شيء مثلا، لأن في أول أمر كانت في أمور تستنكر لكونها خارج المألوف، الميكروفون هذا في المسجد كان مشكلة عند بعضهم، وأول ما خرج أيضا الرادو كان فيه مشكلة. نعم. فكان بعضهم يعتبر هذه من البدع والضلالات، إدخال مثل هذه في المساجد، وأن هذا من الأمور المحدثات، ولم يفرق بين ما يقصد به العبادة وبين ما يكون وسيلة مشروعة. نعم. أو مباح. نعم.
فالجواب أن مما أوجب الله ورسوله على ولي الأمر نشر العلم وإقامة الدين وإلزام الناس بتعلم ما يجب عليهم من أمر دينهم وأداء ما أوجب الله عليهم من توحيد الله وترك ما يضاده من الشرك وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. والإمام وفقه الله وأعانه مهتم لهذا الأمر، وقد بعث إلى أكثر القبائل دعاة يعلمونهم أمر دينهم، وإنا نؤمن منه إن شاء الله الاجتهاد التام، وأنه يبعث إلى عموم القبائل من يقوم بهذا الواجب.
نعم، هذا الأسلوب الذي بيشجع ولاة أمور حتى ولو عنده تقصير فلا يصاغ في صيغة التقصير، يقال جزاه الله خيرا يرسل، وإن نؤمن منه إن شاء الله الاجتهاد التام وأن يبعث إلى عموم القبائل. فتفجير ينابيع الخير في قلوب هؤلاء أمر مشروع، لأن الله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وخطابهم يختلف عن عموم الناس، ولابد الإنسان أن يراعي، تكلم في الخير معه، افتح ينابيع الخير في قلبه، شجعه على الخير. نعم.
وأما الذي ندين الله به في حقوق الراعي والرعية فقد بينا ذلك في الرسالة السابقة المشتملة على 3 فصول، وهي منشورة عند المسلمين. ونسأل الله بأسمائه الحسنى وأوصافه العلى أن يمن على الإمام بالقيام بما يجب عليه وعلى الرعية بالسمع والطاعة، ومن توقف من الرعية ولم يعمل بما قرره علماء المسلمين فهو عاص، ونبر إلى الله من حاله، والله أعلم، وصلى الله على محمد. مسألة: إن الأقوال والآراء متضاربة فيما يتعلق بمذهب الوهابية والوهابيين، ففريق يقول
يشيع الناس مذهب الوهابية والوهابيين. نعم.
ففريق يقول إن هذا المذهب ليس سوى مذهب سيدي أحمد ابن حنبل، وفريق لا يقول ذلك ويزعم أنه مذهب خامس، وفريق يدعي أنه خليط من مذهب ابن حنبل ومن أحكام دينية أخرى، فما هي الحقيقة في كل ذلك؟
يسق له هذا كله افتراء وكذب. من كان عنده مسألة خالف فيها الشيخ في الاعتقاد والمنهج ما كان عليه النبي والصحابة فليبرزها، أما مسائل الاجتهاد فهذه جارية بين العلماء، الخلاف فيها جاري بين العلماء. نعم.
الجواب: أهل نجد هم جميعهم على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، فهم سلفية العقيدة نسبة إلى السلف، حنابلة المذهب.
حنابلة المذهب عن فروع من جهة دراسة، يعني من جهة تعليم الناس، إنما من جهة عمل وفتية فإنهم يفتون بما دل عليه الكتاب، بما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، لكن يعني نشر المذهب المدروس وخدمة هذا المذهب في الناس وتعليم الناس هذا المذهب فنعم. أما من جهة العقيدة فهم على عقيدة السلف التي عليها من أحمد بن حنبل رحمه الله وأئمة الإسلام، فلا فرق بين عقيدة أحمد وعقيدة مالك وعقيدة الشافعي وعقيدة ابن تيمية وعقيدة ابن القيم وعقيدة ابن عبد الوهاب وعقيدة ابن باز وهكذا. نعم.
أما تسميتهم بالوهابية وتسمية مذهبهم بالوهابية فليست من عملهم، وإنما هي من عمل خصومهم الذين أرادوا تنفير الناس منهم بإيهامهم الناس أن هذا مذهب جديد يخالف المذاهب الأربعة،
وهذا صناعة أهل البدع، لما عجزوا عن مقارعة الحجة بالحجة لجأوا إلى التنفير بالألقاب المنفرة. هؤلاء وهبي أحضروهم، هؤلاء مجسمة، هؤلاء حشوية، هؤلاء وهكذا، معروف هذا من الزمن، وفي عصرنا هذا احضروا هؤلاء مداخلة، هؤلاء جامية، نفس المسألة. نعم.
أما محمد بن عبد الوهاب الذي كان اسمه من أسباب تسمية النجديين بالوهابيين، فهو عالم من علماء نجد اتصل بدولة آل سعود فصار له قبول عندهم. وقواعد التوحيد لدينا مبسوطة في كتب المذهب فيما يتعلق بالتوحيد العلمي. نقبل آيات الصفات وأحاديث الصفات على صورتها الحقيقية بغير أن نتعرض لها بتأويل. فاستواء الله على العرش، الرحمن على العرش استوى،
مثلا لا نؤوله بأنه الاستيلاء
أو القهر كما يرى البعض، وإنما نسلم به
يليق بجلاله. نعم.
وإنما نسلم به كما هو عاملين بمذهب الأئمة الذي
وإنما نسلم به كما هو عاملين بمذهب الأئمة الذي لخص الإمام مالك في قوله الاستواء
معقول والكيف مجهول.
معقول إلا إذا قصد معلوم بقى. يبقى معلوم معلوم
مش معقول.
والكيف مجهول والإيمان بواجب والسؤال عن البدن. واللفظ الآخر الاستواء غير معقول والكيف غير استواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أي أنه من جهة المعنى معلوم معروف على وارتفع، ومن جهة الكيفية لا أحد يدرك الكيفية لأن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن جهة الإيمان به فهو واجب لأنه صفة الله التي وردت في القرآن والسنة ويجب أن نؤمن بها. وأما السؤال عنه بدعة يعني عن الكيفية، لكن من سأل عن المعنى وعن الأثر الذي يترتب على التعبد بهذا فهذا محمود وليس بدعة.
الاستواء معقول المعنى شكرا.
نعم
معقول المعنى الاستواء معقول
يعني الألصق بالعقل إدراك. نعم ولهذا هو اللفظ الوارد كده الاستواء معلوم ما جاء معقول. نعم.
فالكلام في الصفات فرع من الكلام في الذات فهو ممنوع، وكما أنه سبحانه وتعالى لا
كده كيف استوى فقل كيف هو، كيف ينزل قل كيف هو، فهو فرع عن الذات. ولهذا القاعدة هذه ورد بها عن المعطلة وعن الممثلة. المعطلة عطلوا كل شيء إلا الذات. ليه؟ طب لماذا ما عطلتم الذات؟ لأنهم قالوا إن أثبتنا سمعا بصرا كذا اقتضى الممثلة، لهذا نعطل كل الصفات. طيب وإن أثبتنا ذاتا اقتضى الممثلة فعطلوا الذات. يقول لك أبدا ما نعطل الذات. نقول طيب ماذا تقولون فيها؟ يقولون نثبت ذاتا لا تمثلها ذوات. قلنا وهل قلتم نسبة صفات لا تمثلها صفات؟ الممثلة قابلوهم فقالوا هذه الصفات كصفات المخلوقين. طب والذات؟ يقول لا ليست كذات المخلوقين، فذات الخالق ليست كذات المخلوقين. قلنا على ما لم تقولوا في الصفات إذ أثبتتموها أنها لا تمثل صفات المخلوقين. هذه القاعدة يرد بها على الطائفتين على المعطلة وعلى المثل بالإلزام. يلزمكم في الصفات ما لا قلتموه في الذات. نعم.
فالكلام في الصفات فرع من الكلام في الذات فهو ممنوع، وكما أنه سبحانه وتعالى لا تشبه ذاته ذوات المخلوقين فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. أما فيما يتعلق بالتوحيد العملي فمذهبنا أن العبادة
على قسمين، توحيد علمي خبري وتوحيد عملي أو طلب إرادي. التوحيد العملي اللي هو الطلب الإرادي، أو بتقسيم آخر التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ولا فرق بين التقسيم الثلاثي والتقسيم الثنائي حتى لا يتضرع واحد ويقول لا مشاحة في التقسيمات، فإن من السلف من جعله قسمين ومن السلف من جعله ثلاثة. الذي جعله قسمين هو ثلاثة على أساس أن التوحيد العلمي الخبري هو التوحيد توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، كالإيمان قول وعمل أو قول اللسان اعتقاد الجنان عمل جروح الأركان، هذا نفسه التعريف الأول وهكذا.
فمذهبنا أن العبادة
بقى أنواع من عنده كتوحيد الحاكمية، هذا ما عرفه السلف ما عرفه السلف، إنما هذا يفعله الحزبيون الذين كفروا السلاطين وحكموا على ديار المسلمين بأنها ديار كفر وأوجبوا الخروج عليه. نعم.
فمذهبنا أن العبادة حق لله تعالى دون سواه، فلا يجوز صرف شيء منها لغيره كائنا من كان، لا لملك ولا لنبي ولا لولي ولا لغيرهم. فمن سوى بين الله تعالى وبين أحد من المخلوقين في أي نوع من أنواع العبادات كان عمله شركا.
وهذا التوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم، فقالوا أجعل الإله إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولهذا اختصر كثير من أهل العلم في تعريف التوحيد عليه، فإذا سئل ما التوحيد قال إفراد الله بالعباد، مع أنه أعم من هذا، فهو إفراد الله بما يستحقه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. نعم.
مسألة في زيارة القبور. الجواب: هذه الزيارة ثلاثة أقسام. أولا زيارة شرعية وهي التي يقصد منها تذكرة الآخرة والإحسان إلى الميت بالدعاء له وإحسان الزائر إلى نفسه، ومثل هذه الزيارة حسنة.
المقصد الأول تذكر الآخرة، يتبعها الدعاء للموتى، ولا بأس أن تأتي قبر أمك أو قبر أبيك. نعم. فتخصوا بالدعاء.
ثانيا الزيارة البدعية والقصد منها عبادة الله عند القبور بالصلاة ونحوها، بحيث يعتقد أن للعبادة عندها مزية على العبادة في المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله.
هذه بدعية، لهذا ضابطها يعبد الله عندها لاعتقاده مزية في هذا المكان، دي بدعية، يعبد الله لشرف البقعة عندها، يبقى هذه بدعة لأن البقعة لا يثبت شرفها إلا بالنص. طب الثالثة،
الزيارة الشركية والقصد منها دعاء الموتى لقضاء الحاجات وتفريج القربات، وتفريج القربات،
يبقى هذا عبادة الموتى. يبقى ما الفرق بين البدعية والشركية؟ البدعية عبادة الله طلبا لشرف هذه البقعة في هذا المكان نظرا لشرف البقعة عنده، العبادة هنا لها ميزة عن غيرها، دي بدعية لكنهم يعبدون الله. طب والثانية شركية، يعبدون الموتى فيدعونهم من دون الله، هذه شركية. نعم، إذن الزيارة سنية شرعية، هذه واحدة، اثنان بدعية محرمة، ثلاثة شركية. نعم،
مسألة، ماذا ترون في التوسل بالأولياء والأنبياء؟ الجواب، إن التوسل مبتدع وليس شركا، وأهل نجد يمنعون ذلك ويعتبرونه منكرا. أما الوسيلة
يعني
بالعبادات،
يعني الشرك يعني أكبر. نعم،
أما الوسيلة بالعبادات
على تسميته بدعة محرمة، لكنه وسيلة طبعا. نعم،
أما الوسيلة بالعبادات وهل تصل إلى الميت أو لا، ففيه كلام، لأن العبادات ثلاثة أنواع، بدنية ومالية ومركبة منهما. فالعبادة البدنية كالصلاة والتلاوة والذكر والدعاء فيها خلاف بالنسبة للصلاة، إذ يقول البعض إن صلاة الغير لا تصل إلى الميت، ونحن نقول إنها تصل، عملا بعبارة بعض الفقهاء الحنابلة، كل قربة فعلها العبد وأهدى ثوابها للميت توصل إليه. أما التلاوة والذكر والدعاء فإنها تصل، وأما العبادة المالية كالصدقة فإنها تصل، والعبادة المركبة منهما كالحج فإنها تصل أيضا.
على كل، الأولى الاقتصار على ما ورد به النص، وأعظمه الدعاء، وكذلك الحج والعمرة والصدق، هذا الأولى. لكن لو أنه أتى قربة من القرب ثم بعد ذلك بدله أن يهب الثواب فهذا جائز، لكن المشروع هو الاقتصار. وبعض العلم يرى في غير ما ورد به النص بأنه بدعة، ولكن الذي نرى أنه جائز ولا يصل إلى البدعة، لكن غيره أولى، والاقتصار على الوارد هذا الأولى. نعم،
مسألة، هل ترضون عن حالتي؟
هل ترضون، يصلي بمعنى أنه يتنفل ويهب الثواب، لكن يصلي أحد عن أحد؟ يعني يقول أبي مثلا كان يفرط في الصلاة فأنا أصلي الظهر عنه العصر عنه؟ لا، لا أحد يصلي عن أحد. نعم،
هل ترضون عن حالة الحرم المقدس من حيث نوم الحجاج فيه بملابسهم القذرة ومأكولاتهم المتعفنة الفاسدة؟ الجواب، إن الواجب منع اتخاذ الحرم محلا لتناول الطعام، وأما النوم فإننا لا نمنعه إلا إذا ترتب عليه مفسدة، ويمكن منع النوم في أثناء موسم الحج دفعا للشر المترتب عليه. مسألة، هل ترضون عن حالة
النوم في المسجد وكذا؟ هذا لا إشكال فيه، فقد كانوا ينامون على عهد رسول الله في المسجد، وأهل الصفة ينامون، لكن بشرط إيه يا أخوان؟ بشرط عدم تلويت المسجد وعدم الخروج عن آدابه، فمن خرج عن آدابه ولا يلتزم هذا يمنع من النوم في المسجد. نعم،
مسألة، هل ترضون عن الحالة الحاضرة في شارع المسعى من حيث كونه قذرا ومملوءا بدكاكين الباعة وبالكلاب الضالة؟ الجواب، إن شارع المسعى كان عرضه واسعا في الأصل، فما زال الناس يغتصبون أراضيه شيئا فشيئا حتى ضاق وصار عرضه إلى هذا المقدار الموجود الآن، فيجب إزالة هذا الاغتصاب وإزالة دكاكين الباعة منه ومنع دخول الكلاب فيه حتى يصبح خاصا بالسعي، وسنعرض هذا الأمر على المؤتمر الإسلامي.
الحمد لله، الآن الحمد لله فيه خير وبركة، ولم يعد هناك شارع، واتصل المسعى بالمسجد، توسع المسجد حتى وصل إلى المسعى، والحمد لله. نعم،
مسألة، عن القبور وبنائها وما يبنى عليها. الجواب، بناء القبور نفسها لا يجوز رفعها أكثر من شبر، واختلف العلماء أن يكون مسطحا أو مسنما، ولا يجوز تجسيسها ولا الكتابة عليها، وإنما يجوز وضع حجر عليها لتمييزها.
نعم، وضع حجر فقط كده لتمييزها، ولا يكتب عليه اسم ولا شيء، حتى في المملكة يمنعون الترقيم على هذا، انما الترقيم يكون على الجدار. يعني مثلا هذه المقابر مثل الساحه هذه مثل المسجد نحن فيه صفوف، يبقى الصف هذا من 1 إلى 20. انت بقى عد ايه قبر ميتك، يبقى ميتك مثلا 17 فتعد، لكن ما يكتبون عليها. نعم.
أما البناء على القبور فإنه ممنوع منعا باتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وإذا أقيم فوق المقبرة مسجد فلا يجوز الصلاة فيه. ومن أجل ذلك كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس داخلا في الحرم النبوي، وإنما هو موجود في بيت عائشة رضي الله عنها. ومن المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام عند اعتكافه لم يكن يدخل بيت عائشة، بل كان يعتكف في المسجد نفسه.
الحمد لله، ولا زال هو في حجرة عائشة اليوم ولم يدخل المسجد. قبر النبي ما دخل المسجد، ما زال في حجرة عائشة، بل زادوا على حجرة عائشة الصماء التي أغلقوها بعد موتها رضي الله عنها، زادوا عليها جدارا، ثم زادوا وراء الجدار جدار، وقد أحاط هذا القبر بثلاثة الجدران، والحمد لله. نعم.
مسألة: ما رأيكم في رفع الحجاب وكشف المرأة وجهها وكفيها؟
البيت اللي جنبنا هذا، ها هو متصل، يعني الجدار هو جدار هذا المسجد وهذا، فهل يقال للبيت هذا دخل؟ هذا منفصل، هذا منفصل. بيننا وبين هذا البيت جدار، بيننا وبين قبر النبي 3 جدران، فكيف يكون في المسجد؟ نعم نعم. من محرم أن يجعل قبر في وسط البلد ويبعد عن قبور المسلمين لأنه ذريعة، لكن الصلاة في المسجد المنفصل عن القبر جائزة، لكن بيد أن طلبة العلم ينبغي أن يبتعدوا عن هذه. إذا كان هذا القبر يجعل له مولد وكذا، يبتعدوا عن هذا المسجد من باب إنكار المنكر اللي بجوار المسجد، لكن الصلاة صحيحة ولا إشكال فيها، لأن النبي إنما نهى عن الصلاة فين؟ في المساجد التي بنيت على القبور، وهذا بعيد عن المسجد. نعم.
ما رأيكم في رفع الحجاب وكشف المرأة وجهها وكفيها في الطرقات والمجتمعات العامة؟ الجواب: أن ذلك ممنوع خشية الفتنة، لقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ولحديث عائشة
سئل ابن عباس عن هذا فغطى رأسه ووجهه وبرز عينه وقال هكذا، كما جاء في رواية علي بن أبي طلحة، وجاء عن عبيدة السلماني أيضا أنه فسر هذا التفسير، ويدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيح من حديث عائشة في حادثتها لما جاءها صفوان قال: فقمت على استرجاعه فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. نعم.
ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا جاوزنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، وإذا كان هذا في حالة الإحرام ففي غيرها أولى.
وكما صح، لأن البعض تكلم هذا الحديث، لكن صح من حديث فاطمة بنت المنذر قالت، وهذا أثر جميل جدا لأن فيه فائدتين: الأولى الرد على الاستدلال بحديث أسماء إذا بلغت المرأة المحيط، والثانية الرد على من يقول بكشف الوجه في الحج إذا أحرمت وعليه فليس الحجاب واجبا. فاطمة بنت المنذر تقول: كنا مع أسماء رضي الله عنها نخمر وجوهنا، تقول في أثر فاطمة بنت المنذر: كنا نحج مع أسماء رضي الله عنها فنخمر وجوهنا، يعني نغط. ولا تعارض بين هذا وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحرمت المرأة في الصحيح: إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، لأن هذا نهي عن تغطية الوجه بشيء مخصوص ألا وهو النقاب، أما تغطيته بغير النقاب فهذا واجب بناء على الدليل العام، وهو الأمر بماذا؟ بالحجاب، ولتطبيق نساء الصحابة رضوان الله عليهم، فكنا نحج مع النبي مع فاطمة رضي الله عنها مع أسماء، كنا نحج مع أسماء فنخمر وجوهنا كما قالت فاطمة بنت المنذر. وبهذا أيضا يرد على من استدل بحديث أسماء على الكشف الوجه إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا. بهذا نكون قد أتينا على آخر هذه الرسائل، فهذه الدورة العلمية 99 بعد 100 ولله الحمد، وجزى الله خيرا هذا الإمام العالم ورفع الله قدره ورزقنا وإياكم الفهم عن العلماء والفهم عن الله ورسوله، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.